Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الأول من رمضان الموافق 13 أبريل عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. البرهان يصل الجنينة، وأوشا تكشف عن تحسن نسبي للأوضاع الأمنية في المدينة. ارتفاع عدد الوفيات جراء حريق غريضة بجنوب دارفور إلى 6 أشخاص. مقتل نازح بتجدد الهجوم على معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. ولاية القضارف تعلن إغلاق المعابر الدولية بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان صباح أمس إلى مدينة الجنينة برفقة وزير الداخلية الفريق عز الدين الشيخ ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد للوقوف ميدانيا على الأوضاع بولاية غرب دارفور. ومن جهة أخرى أكدت هيئة محامي دارفور الحاجة الملحة لقوة عسكرية بقدرات عالية لحماية المواطنين وحفظ الأمن بولايات دارفور عامة وولاية غرب دارفور خاصة. وأعلنت الهيئة في بيان صحفي عقب لقائها بعضو مجلس السيادة مالك أغار بمكتبه بالقصر الجمهوري إنها أكدت خلال اللقاء على الحاجة الملحة لقوة عسكرية بقدرات عالية لتباشر تدابير حماية المواطنين وحفظ الأمن بولايات دارفور عامة وولاية غرب دارفور خاصة، وطلبت بضرورة نزع السلاح من كافة المجموعات المسلحة إلى جانب اتخاذ تدابير عاجلة لإيقاف التجاوزات من انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة للمحاكمات الرادعة وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية أوشا عن تحسن الوضع الأمني في مدينة الجنينة موضحا عدم الإبلاغ عن إطلاق نار منذ الأربعاء. وأشارت المنسقية في تقرير لها إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود وتأثيره على شبكة المياه. وأشار التقرير كذلك لارتفاع أسعار الغذاء والماء والأدوية والوقود والسلع الأساسية الأخرى. وأوضح التقرير إنه أسعار المياه زادت إلى 10 أضعاف. وقال التقرير إنه بعثة اليونوميت أجلت 53 من حالات الإصابة الحرجة في 3 رحلات جوية. وكشفت عن الحاجة الماسة للغذاء والإمدادات الغذائية للأطفال ودعم الحوامل والمرضعات وكبار السن، ونوهت لاستمرار تعليق الرحلات الجوية والعمليات الإنسانية. أعلنت بعثة اليونوميت إجلاء نحو 41 من أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري وموظفي المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية من الجنينة إلى زالينجي بسبب أحداث العنف الأسبوع الماضي. وقالت البعثة إنها قدمت الدعم للموظفين الذين تم إجلائهم، مبينة أن الفريق وصل بسلام إلى مقر البعثة في زالينجي في ولاية وسط دارفور حيث تلقى الدعم المطلوب بما في ذلك توفير السكن. ارتفع عدد الوفيات جراء الحريق الهائل الذي التهم 5 معسكرات في غريضة إلى 3 أشخاص، بينما تواصلت أعمال الحصر حتى وقت متأخر من أمس الاثنين. وقال مواطنون من غريضة لراديو دبنجا إن قشارات الفول السوداني واصلت الاحتراق أمس لليوم الثاني على التوالي، وقضى الحريق على نحو 4000 منزل بصورة جزئية وكلية إلى جانب 4 قشارات وكميات من الفول السوداني. وأوضح مواطنون أنه نحو 2000 شخص ما زالوا في العراء بسبب التهام الحريق منازلهم. وطالب المواطنون بمحلية غريضة بسرعة التدخل من حكومة الولاية ومنظمات المجتمع المدني والخيرين لإغاثة المتضررين وهم الآن في العراء فاقدين للمأوى والمأكل والمشرب. وأضاف أحد مواطني غريضة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
من هنا إحنا نحن كمواطنين ونازحي محلية غريضة نطالب بتدخل العاجل للمنظمات الإنسانية لمساعدة المتضررين من هذه الحرائق، وبما أنه شهر رمضان على الأبواب، وأيضا نطالب الجهات المسؤولة في الدولة بتوفير 4 مطافئ للمحلية، لأنه غالب السكان أو غالب مساكن أو بيوت في المحلية من المواد المحلية، يعني من المواضيع المحلية الجيش وغيره وغيره، أقل حريق بيسبب خسارة كبيرة جدا.
وفي مدينة نيالا قتل النازح سليمان صالح بكر إسماعيل 35 عاما مساء الأحد في هجوم جديد على معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان في بيان لها أن الهجوم حدث للمرة الثانية خلال 24 ساعة، واعتبرت المنسقية الهجوم المتكرر على معسكر كلمة مؤامرة على النازحين، وحملت الحكومة الانتقالية المسؤولية وطلبت بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة. قال نوالي ولاية النيل الأزرق المكلف جمال عبد الهادي استقرار الأوضاع بالولاية، وأكد الوالي في لقاء مع راديو دبنجا أمس الاثنين تأمين حكومة الولاية كافة الاحتياجات الأساسية للمواطن من الدقيق والوقود، إضافة إلى توفير الكهرباء في المرافق الحيوية كالمستشفيات ومصادر المياه عبر مدها بخطوط ساخنة تفاديا للقطوعات المبرمجة خلال ساعات النهار. وكشف الوالي عن إجراءات لتعيين الكوادر الصحية بالولاية لسد النقص الحاد في الأطباء والكوادر الصحية الأخرى، وأشار إلى التوصل لتفاهمات مع الكوادر الصحية المضربة بالولاية حول المطالب التي تقدم بها. وأكد الوالي جمال عبد الهادي استقرار الأوضاع الأمنية في المرافق الصحية وعدم وجود أي خروقات. وأضاف جمال عبد الهادي والي ولاية النيل الأزرق لراديو دبنجا من الدمازين:
المسائل الصحية دي يعني كان أساسا في نقص كبير جدا في الكوادر الصحية الموجودة على مستوى الولاية، لكن حصل استثناء لأنه كان في قرار بإيقاف التعيينات، وحصل استثناء للكوادر الصحية، فالآن عندنا في إجراء تعيين كوادر صحية سواء كانوا أطباء أو الكوادر الأخرى، وحتى يكون عندنا قوة كبيرة جدا من الكوادر الصحية تم استعمالها في كل المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد.
وحول السد وأزمة مياه مدينة بوط بمحلية التضامن، أكد والي النيل الأزرق جمال عبد الهادي استقرار الوضع بالمدينة، وقال لراديو دبنجا أن حكومة الولاية وضعت خطة إسعافية لمجابهة الأزمة شملت توفير عدد 12 فرناطيس كبير وتأهيل بير بالمدينة، فيما تم التعاقد مع شركة لتأهيل السد المحار في إطار الخطة بعيدة المدى لحل مشكلة مياه المدينة، مشيرا إلى وصول آليات إلى موقع السد يوم الأحد. وبخصوص كوبري خور برنغا الرابط بين أجزاء مدينة الروسيرس، قال جمال عبد الهادي إن الحكومة طرحت تشييد الكوبري في عطاء ومن المتوقع فرزها خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا استعداد وزارة المالية بالولاية تمويل هذا المشروع. وأضاف جمال عبد الهادي والي النيل الأزرق لراديو دبنجا من مدينة الدمازين:
الخطة الإسعافية كانت هي بتوفير الفرناطيس، وتم توفير عدد قرابة 12 فرناطيس كبير جدا تستغل أخواننا في القوات المسلحة من المحلية كذلك والولاية، تم توفير 6 فرناطيس كبير جدا، وأخواننا في الزكاة والقطب كان عندهم مساهمة كبيرة جدا، وده في إطار المعالجة الإسعافية. وعملنا برضو تشغيل بير داخل مدينة بوط، ومثلا شغال بصورة جيدة وفي خدمات المياه بصورة جيدة، خطة طويلة أمد. وطبعا موضوع
وحول الاستعدادات للموسم الزراعي لهذا العام وعمليات التعدين في الولاية، قال جمال عبد الهادي لراديو دبنجا إن ولايته تعتمد بشكل كبير على الزراعة، وأن هناك ترتيبات مع الحكومة الاتحادية لتوفير الكميات الكافية للجازولين لضمان نجاح الموسم الزراعي لهذا العام. وكشف عن ضعف عمليات التعدين الأهلي بالولاية بسبب الصعوبات التي تعتريها، وقال إن هناك تنسيق مع الشركة السودانية للمعادن بفتح مواقع جديدة للتعدين يراعى فيها الشروط الصحية والبيئية حتى لا يتضرر منها إنسان وبيئة الولاية. وأضاف جمال عبد الهادي والي ولاية النيل الأزرق لراديو دبنجا من مدينة الدمازين في هذا الخصوص:
بالنسبة للموسم الزراعي طبعا الولاية النيل الأزرق هي من الولايات الزراعية، وتركيز أساسا للعمل الزراعي في الولاية لأنه بشكل عام برضه اقتصاد كبير جدا، ونحن هسه مع الأخوان في الولايات الزراعية مع أخواننا في الحكومة الاتحادية جارية سنة ترتيب توفير الحقول الزراعية لضمان استمرار موسم زراعي إن شاء الله تكون جيدة وصورة ناجحة إن شاء الله.
عاود سوق مدينة السريف بولاية شمال دارفور العمل اعتبارا من يوم الأحد بعد توقف لأكثر من 10 أيام بسبب الأحداث الدامية التي وقعت وراء ضحيتها قتلى وجرحى. وكشف مواطنون من السريف في راديو دبنجا إن السلطات اعتقلت 67 شخصا على خلفية أحداث العنف ونقلتهم إلى سجن شالا، وأشاروا إلى تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية مع استمرار التوترات في بعض المناطق الطرفية. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. أهلا والي القضارف دكتور سليمان علي حالة الطوارئ الصحية بجميع أنحاء الولاية استنادا إلى توصيات اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بالولاية، وذلك على خلفية ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا الموجة الثالثة، فيما سجلت الولاية يوم الأحد حالتي وفاة و16 حالة موجبة، إلى جانب 69 حالة بالعزل المنزلي و8 حالات بعنابر العزل، فيما بلغ العدد التراكمي لحالات الوفاة الموجة الثانية 44 حالة والإصابات 748 حالة، وبلغت حالات التعافي 289. ونص القرار على إغلاق الحدود والمعابر الدولية ومنع دخول الأجانب إلا بقرار من السلطات القومية، وشمل القرار منع تجمعات المواطنين لأي غرض والالتزام بلبس الكمامات لأي مواطن في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي. انعقد صباح أمس الاثنين عبر الإنترنت اجتماعا ضم القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية أندي باوكول والمبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوست ووزير المالية دكتور جبريل إبراهيم وممثلين لأكثر من 20 دولة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية ونادي باريس. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الاجتماع بحث الجهود التي يبذلها السودان لتخفيف ديونه، وأضاف البيان أن باوكول سلط الضوء على التقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون في السودان في تنفيذ إصلاحات اقتصادية والخطوات المتبقية في طريق تخفيف الديون، وحث المشاركين إلى تقديم الدعم الكامل للسودان في جهوده للتخفيف من تلك الديون. أعلنت اللجنة الوزارية لمعالجة الضائقة المعيشية تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول الأخطاء التي أدت لحدوث أزمة الوقود بالبلاد، ووعدت وزارة الطاقة والنفط معالجة أزمة الكهرباء والنفط خلال 3 أيام. وكشف وزير الطاقة خلال اجتماعه برئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الأحد أن هناك 5 بواخر ستفرغ شحناتها البترولية في ظرف 24 ساعة، كما سيضاعف إنتاج المصفاة بأكثر من الضعف. وعن حل مشكلة الكهرباء قال وزير النفط والطاقة أن العجز في الإمداد الكهربائي سينخفض انخفاضا كبيرا ويستقر الإمداد خلال أيام قليلة بدخول ما بين 700 إلى 800 ميجاوات للشبكة القومية. قررت إدارة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا أمس تعليق الدراسة لطلاب الدفعة الأولى والثانية والثالثة بكلية الطب حتى إشعار آخر، وأرجعت إدارة الجامعة في بيان لها القرار إلى مفارقة الطلاب وقاعدة الدراسة لأكثر من شهر، مؤكدة تفعيل اللوائح الخاصة بسلوك الطلاب. وأعلنت الجامعة فتح الكلية بعد توفير المعينات وإكمال النواقص اللازمة لتأهيل الطلاب، وكان الطلاب دخلوا في اعتصام منذ أكثر من شهر بسبب إشكاليات في المنهج التعليمي والمشرحة، إلى جانب النقص في المعامل والكادر البشري، بالإضافة إلى مطالب تتعلق بتحسين بيئة الجامعة والتقويم وجداول المحاضرات. أعلنت غرفة التوكيلات الملاحية ببور السودان التوقف من إدخال البواخر لكافة المواني البحرية اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى إشعار آخر، وأرجع سيف الدين محمد أبو بكر رئيس الغرفة في بيان له ذلك إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة الشركات الملاحية من قبل لجنة التحقيق حول مخالفات هيئة المواني البحرية والخطوط البحرية السودانية، وأشار لاستمرار العمل للبواخر الرأسية في كافة المواني البحرية لحين اكتمال أعمالها من شحن أو تفريق والمغادرة، ونوه لاستمرار العمل بإصدار أذونات التسليم لأصحاب البضائع. الخبر الأخير في النشرة. أعلن الأساتذة والعاملون بجامعة البحر الأحمر الإضراب الشامل اعتبارا من اليوم الثلاثاء احتجاجا على عدم صرف المرتبات. وقالت اللجنة التسييرية لنقابة العاملين في جامعة البحر الأحمر في بيان لها إنها رفضت استلام 50% من المرتبات، موضحة أن إدارة الجامعة تطالب بتسليم المرتب كاملا إلى جانب فريق مرتب أبريل، كما طالب بإقالة وزير التعليم العالي ووكيل الوزارة، وشددت على ضرورة تمثيل الجامعات الولائية في وزارة التعليم العالي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام.
هنا راديو دبنجا. ننوه مستمعنا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 حييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 وال25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا جمال عبد الهادي والي ولاية النيل الأزرق المكلف ليطلعنا على مجمل الأوضاع في الولاية. أهلا ومرحبا بك السيد الهادي في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، والحاجة بنرحب الأخوان في راديو دبنجا لتعاتم هذه الفرصة، ونتمنى أن نلتقي في قضايا ولاية النيل الأزرق إن شاء الله بصورة جيدة. حقيقة أن ولاية النيل الأزرق هي من الولايات اللي متأثرة بالحرب خلال الفترات الماضية، ونحن نستبشر خيرا هذا العام إن شاء الله باتفاقية السلام. نتمنى أن يصدق هذه الاتفاقية فدنا هذه الولاية باستقرار إن شاء الله تكون شامل لولاية النيل الأزرق، وفيها مكاسب كبيرة جدا لولاية النيل أزرق لشعبها. حقيقة الوضع العام في ولاية النيل أزرق حتى الآن وضع مستقر تماما حقيقة، ويحتاج الولاية استقرار تام من نواحي أمنية، من نواحي توفر السيارة الأساسية في ولاية النيل أزرق بصورة جيدة. ونحن ترتيباتنا لتأمين قوة المواطن وضع سياسات مع قبلنا في وزارة المالية لترتيبات توفير السيارة الأساسية للمواطن بصورة كنا جيدة إن شاء الله. ونحن مقبلين على فترة الخريف وأن نعمل احتياجاتنا لهذا الخريف، لأنه نتوقع أنه أمطار كثيرة جدا لتغير المناخ في ولاية النيل أزرق بصورة عامة، وتركيزنا كذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين برضه نتوقع أنه يكون عودة طوعية للنازحين واللاجئين الموجودين في دول الجوار، أنه يكون في عودة نازحين وتغنوا بترتيبات جارية إن شاء الله في هذا الخصوص إن شاء الله.
نعم، زي ما ذكرت أنه يعني الأوضاع كويسة خاصة الأوضاع الأمنية. في الفترة الفاتت يعني شهدنا أنه في إضرابات من الطلاب بشكل متكرر، أنه في أزمة بتاع دقيق الخبز، وبرضو في مشاكل في الموية خاصة يعني في الفترة بتاعت الجائحة الناس كانت بتعاني شوية من أنه من الإجراءات اللي بتحصل. فهل في إعانات قدمتوا للناس هناك بالذات الناس اللي تأثروا بالحروبات بشكل كبير؟
طبعا بالنسبه للولايه قدام الولايه سهله باستمرار كبير جدا. انا اتكلم على الفتره الفاتت، الشهور الفاتت كانت في ازمات حقيقيه في مجال الوقود في مجال الخبز، لكن حتى الان المواصله وقت مستقر تماما، تم توفير كميات مقدره من الدقيق كميات مقدره من الوقود، في استمرار تام كل مناحي الحياه التعليميه مستمره بصوره جيده ان شاء الله، ما في اي اشكاليه. ووضع حتى الان زي ما ذكرت انه وضع مستقر ومستدر تماما ناحية توفير كل السهل الأساسية للمواطن السورية إن شاء الله. بالنسبة للقطاعات الكهرباء، طبعا في قطاعات كهرباء لكن تأثيرها ما كتأثير كبير جدا لمشكلة الكهرباء، لأنه في قطاعات لكن بصورة منتظمة خلال 6 ساعات يوميا عندهم مؤثرة، لكن أمنا الخطوط الرئيسية للمستشفيات للمياه هي خطوط خطوط ساخنة للمخاطر بصنع الماية غسيل في إمداد الماية وإمداد الخدمات الصحية في المستشفيات بصورة عامة.
بالنسبة لمستشفى الرصيرس يعني كان في شكاوي بأنه المستشفى بأكملها ما فيه طبيب، الناس الشغالين في اللي هو المساعدين الطبيين وحتى هم ذاته كانوا مضربين لأنه عندهم مطالب مالية حوافز متوفرت لهم، بعد ذاك هم بيشوفوا نفسهم أنهم شغالين في ظروف استثنائية يعني هم بيتعرضوا لمخاطر شديد فبيطالبوا بزيادة حوافز. فهل المشكلة دي تحلت؟
المسائل الصحية دي يعني كان أساسا في نقص كبير جدا في الكوادر الصحية المميزة المستوى الولاية، لكن حصل استثناء لأنه كان في قرار بإيقاف التعيينات وحصل استثناء للكوادر الصحية، فالآن أجنا في إجراء تعيين كوادر صحية سواء كانوا أطباء أو الكوادر الأخرى، وحتى يكون في توفير يكون عندنا قوة كبيرة جدا من الكوادر الصحية أنت مستعملها في كل المستشفيات والمراكز الصحية في الولاية. أيضا كان في برضو أخواننا في الكوادر الصحية كان مضربين، لكن طبعا تم الاتفاق معهم وحل القضايا اللي كان يطالبها وصلنا معهم التفاهمات، وهسه الآن المسألة ماشية في إطار جيد إن شاء الله.
المشاكل الأمنية اللي كان بتحصل في المستشفيات، هل توفرت قوات شرطية كافية بالنسبة لحماية الكوادر الطبية في مستشفى الدمازين؟
المستشفيات مأمنة تام تأمين كامل، كان أي فروقات لمسائل أمنية ما موجودة، وحتى الآن الوضع مستقر جدا ما في مشكلة إن شاء الله.
نعم، بالنسبة للأزمة بتاعت مياه مدينة بوط كنا متابعين الحاصل يعني إنه كان في إشكالية شديد والناس عانت، فدارين نعرف المسألة دي وصلت وين، هل قدرتوا وفرتوا وقود؟ لأنه آخر متابعتي معهم ما كان عندهم وقود لتغطية الاحتياجات، وكان عندهم نقص برضو في الفنطاسات أو التناكر اللي بتنقل المياه.
بالنسبة لبوط طبعاً هو كان اسم ذكر فيها أسد كبير جدا، وحصل له انهيار في فترة الخريف الفات في شهر 1 و2 كان في شهر المياه، ونحن عملنا خطة إسعافية وخطة طويلة المدى. الخطة الإسعافية كانت هي بتوفير الفنطاس، وتم توفير عدد قرابة 12 فنطاس كبير جدا تنسيق مع أخواننا في القوات المسلحة من المحلية كذلك والولاية، تم توفير 6 فنطاس كبير جدا، ومقامنا في أزرق برضو كان عندهم مساهمة كبيرة جدا، وده في إطار المعالجة الإسعافية. وعملنا برضو تشغيل بير داخل مدينة قط، هو مثلا شغال بسوريا إيدا وفي خدمات المياه بسوريا إيدا. قطة الطبيعة أمت، وطبعا موضوع التأهيل السد، وقعدنا معقلنا في صدود معقلنا في الولايات المالية الاتحادية، وتم الاتفاق على تمام هذا السد، وتم طرح شعطات وضعت في الشركة. الآن الشركة هي قاعدة العقد، والآن الشركة هي معجزات كلها وصلت المبارح، ولبداية العمل إن شاء الله في تأهيل وترميم السد السوري إيدا. إن شاء الله خلال الخريف الجاهد إن شاء الله نستقبل فيه كمات إضافية من المياه إن شاء الله. الآن الوظيفة وجود مستقبل إيدا، تم تأمين كل المشاهد اللي كانت توقف المالية المنطقة بذيئة قط، والوضع مستقبل بسوري إيدا إن شاء الله.
بالنسبة للسد، يعني تكلمت مع ناس في المنطقة فبيقولوا إنه يعني الفترة الفضلت يعني وجيزة جدا، لو الناس مش سرعت فممكن إذا جات الأمطار، يعني في رأيهم بيشوفوا مفترض السد يكون بدأ من وقت مبكر على أساس أنه ما يتعرض لإنهيار ثاني أثناء العمل، فالفترة الفيدة كافية أنه الشركة دي بتقدر تقفل السد؟
بالنسبة للشركة طبعا هي بدأت عمالة من المبارح وتضاريات قبل الخريطة، هنبدأ من كل الأعمال الخاص بمستد كلها، وفترة صغيرة أنه بالنسبة لهم كافية لتفكير هذا العمل.
نجل خور برنغة البربط الروسيرس، مدينة الروسيرس والأجزاء الشمالية منها، يعني نشطاء وناس مواطنين يتكلموا أنه اللي هو الكوبري ده من منهار، يعني شكل خطورة بالنسبة للمواطنين هناك، قرابة الستة من الناس لقوا حتفهم بواسطة الكوبري ده لأنه ما عارفين أنه الكوبري منهار، فالناس بتجي بالليل وبيزقطوا من الكوبري سواء كان بالمواتر أو كده. ف هل في برنامج موضوع لمعالجة الأمر ده؟
بالتأكيد، هو طبعا كل وحيد برنامج بين هي مدينة الروسيرس، ونحن بدأنا فيها أعمال إزالة الأنقاض، وبدأنا فيها وفي المسألة راود أنه قدنا ننتهي منها إذا ثمان بثلاثة تأهيل الملاء الكبري، وطبعا دمج في الميزانية، وقعدنا مع أخواننا في وزارة المالية الاتحادية وأخواننا في مجلس القرن الأزرق، وتم طرح الكبري ده في عطاء، ومتوقع أنه خلال الأسبوع الجاي يتم تفرز العطاءات، والذات المالية مستعدة أنه لتمويل هذا المشروع إن شاء الله بعد فرز العطاء للشركة المنفذة إن شاء الله. هي مدوقية أنه المسألة دي ما بتأخذ وقت، أنه حسب الدراسة مع أخواننا في الطر والجسور أنه المسألة دي تأخذ أكثر من شهر ونص إن شاء الله، يكون تنفيذ صورة جيدة لأنه يكون في كوبري بتاع حديد مفروض محددة التقارير الهندسية اللي وصلتنا إن شاء الله.
نعم. طيب بالنسبة للمزارعين، هل توفرت الوقود بالنسبة للموسم الزراعي خلال هذا السنة؟
بالنسبة للموسم الزراعي طبعا الولايات المتحدة هي من الولايات الزراعية، وتركيز أساسا للعمل الزراعي في الولاية بسكان مورد اقتصاد كبير جدا، ونحن نسمع على أقوالنا في الولايات الزراعية مع أقوالنا في الحكومة الاتحادية جارية سنة الترتيب توفير الوقود الزراعي لضمان استمرار موسم زراعي إن شاء الله جيدة وصورة ناجحة إن شاء الله.
بالنسبة للتعدين، عمليات التعدين ماشي كيف في الولاية؟
التعدين الأهلي الشغل في حجمها الشغل ضعيف جدا، تالي دائرة مجهود كبير جدا لأن مساحة المناطق يعني متباعدة شوية، فتنسقنا مع أخواننا في الشركة السودانية للتعدين أنه يكون في فتح كثير من البلدان، فتح مواقع جديدة للتعدين ويكون فيها أسواق يعني للتعدين، ونقدر نضمن تأمين السوق وتوفير كل الخدمات الأساسية عشان يكون شغل منظم ومرتب إن شاء الله.
عمليات التعدين يعني بالذات اللي بيحصل في السودان، يعني من الناس كثيرين بيشكوا منه باستخدام المواد الضارة، فهل انتوا واضعين يعني في حساباتكم يعني الأضرار البيئية الممكن تحصل من التعدين والأضرار اللي بيحصل بالنسبة للناس، لأنه المواد اللي بتستخدمها الشركات والمواطنين هي مواد مضرة بتجري في السهول بتاعت الخيران بتاعت المياه، وبعد ذلك بتمشي اللي هو الغابات، تأثيراتها كبير.
بالتأكيد طبعا، طبعاً بالنسبة لاستعمال المواد وبالذات الزيبة هو السعيد في التعدين الأهلي مثلا بشكل خطورة جدا للبيئة في المنطقة بالذات، عشان كده احنا مع الشركة السودانية يعني قدرت وجهات انه لازم يكون في تنظيم دقيق جدا لعمل التعدين في الولاية، حتى مع أوقات التعدين الأهلي يكون فيها عمل التحوطات الصحية اللازمة تفادي انه يكون في انتشار للمواد الكيميائيه الموجوده في المستعملات في التعدين ده، ونقدر نحصرها في مواقع محدده ونعمل لها ضوابط كنترول بسرعه في اجهزه متصله بسرعه ان شاء الله.
نعم. بالنسبة للحدود الأثيوبية السودانية على امتداد محلية الكرمك، كيف تصف لنا الأوضاع الأمنية وعبور الناس في هذه المناطق؟
لا طبعا احنا علاقتنا مع الجاره الاثيوبيا بالذات منطقه بني شنقول علاقات طيبه جدا وعلاقات ممتده، وعندنا لقاءات واجتماعات مشتركه بين الولايه وبين المحليات المشتركه بين بني شنقول، وعلاقات متميزه جدا لان الشعبين هم الشعب هم الحدود السياسيه، علاقات طيبه جدا وفي تعاون تام في بين الولايات النيل الازرق واقليم بني شنقول.
بالنسبه للناس اللي بيجوا من المناطق بتاعت الحركه الشعبيه، زي ما يعني الناس متفائلين بأنه حصل تغيير في السودان والناس كلها بتنظر للسلام، مرات يعني الناس بيجوا من هناك لأهلهم فبيتعرضوا للاعتقالات من قبل السلطات، يعني كيف تنظرون لهذه المشاكل؟ يعني دي المواطنين عندهم الحق إنهم يتنقلوا، عندهم حق الحرية إنهم يتنقلوا زي ما طالبت شعب السوداني، إنه المواطنين السودانيين يجب أن يتمتعوا بحريتهم وكذا، فموقف الحكومة شنو من الحتة دي؟
والله طبعا بالنسبة للحكومة السودانية طبعا مضطرب الآخر، يعني سيء أنه يكون في فتح مسارات بين أخواننا في الطرف الآخر، وأنه يكون في مسارات لفتح أسواق مشتركة في إطار التعاون بين المجموعتين، لأنه إن حكومة السودان سيعنوا تحقيق السلام والشامل في ولايات النيل الأزرق، يعني يضم كل الكوينات اللي موقعت السلام أنه تنضم لإتفاقية السلام، ونحن حقيقة ساعينا مع الحكومة أنه يكون في السلام شامل في ولايات النيل الأزرق إن شاء الله.
هل من رسالة السيد الوالي للمواطنين في الولاية؟
شامنا في ولايات النيل الأزرق يعني أتمنى أنه يتحقق السلام في ولايات النيل الأزرق بصورة شاملة وكاملة، لأن حقيقة ولايات النيل الأزرق عانت كثير جدا من الحروب، والمواطن عانى والمرأة كذلك عانت في الفترة الفاتة من الحروب والتشرد واللجوء لدول الجبار، فتك أنه الوقت الآن هو وقت ملائم جدا أنه الناس تحتاج لمناطقها وتعمل مناطقها ويكون في سلام دائم وشامل إن شاء الله. ولايات النيل الأزرق ولاية زاخرة بمواردها وبإمكانياتها، والناس يعني تجلس أنه تستفيد من هذه الموارد وتطور هذه الموارد لخدمة الشعب ولاية النيل الأزرق إن شاء الله.
شكرا لك أستاذ جمال عبد الهادي والي ولاية النيل الأزرق مكلف على المشاركة في راديو دبنجة، وأيضا الشكر الجزيل للسادة المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
راديو دبنجة يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها عن طريق الحديث مع أهل الاختصاص، هذا بجانب تسليط الضوء على تأثير هذه الأوبئة على حياتنا النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وفي حلقتنا الليلة بنبدأ بحديث للدكتورة ميادة أبو عفام من بريطانيا، وهي بتتحدث عن الأطفال والإصابة بكورونا.
بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، نتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى أنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأياً كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنيين، قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. حنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان.
مستمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل حديث الدكتورة ميادة أبو عفان لبرنامج صحتنا، حيث بيّنت في الفقرة القادمة بأن الكثير من الأطفال يمكن أن يصابوا بالفيروس دون ما تظهر عليهم أعراض حقيقية، وقالت بذلك الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى.
المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد، أو يحتاجوا مشي المستشفى، أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس، طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأن هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة، لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانيين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا، أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة، إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلا كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخذوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلا بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء.
مستمعينا الكرام، أيضا أشارت الدكتورة ميادة أبو عفان إلى أن الأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي بيتولدوا ناقصين والأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة محتاجوا لرعاية خاصة في ظل انتشار وباء الكورونا.
برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم أنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة، والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكونوا عرضة لأنهم يتعادوا أكثر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره. مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له أنه ليه مهم يقعد في البيت ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو. لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معها.
استمعنا الكرام دي كانت الدكتورة ميادة أبو عفان متحدثة عن الأطفال وانتشار وباء الكورونا. لها الشكر. ما زلنا بنواصل معكم في برنامج صحتنا البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بخطر الأوبئة وما زلنا متناولين وباء الكورونا. وفي الفقرة القادمة مستمعينا الكرام حنستمع لحديث للدكتور محمد عمارة عن التأثيرات النفسية لوباء الكورونا والإجراءات التي صاحبت محاربة وباء الكورونا على فئات المجتمع المختلفة وحتى على الجيش الأبيض الكوادر العاملة في المجال الصحي.
السلام عليكم. مرحب بجميع السيدات والسادة المستمعين على أثير راديو دبنجا. أنا محمد عمارة من سكرتارية تجمع الأخصائيين النفسيين السودانيين. في البدء حقيقي نحن مرينا بأحداث عصيبة جدا خلال العام الحالي بداية بجائحة فيروس كورونا التي غزت العالم بأجمعه كارثة الفيضانات التي أثرت على غطاء كبير جدا من الشعب السوداني. نسأل الله أن يتقبل الشهداء ويخفف عن المتضررين. طيب بالنسبة للآثار النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا نحن الليلة بصدد أنه نتكلم عنها. عاوز استهيل حديثي أنه الإنسان بيتعرض للحظات بتاعت قلق وتوتر وضغوطات نفسية شدة أو تغيرات يعني بتحصل كحاجة طبيعية. استجابة الإنسان بتختلف من شخص إلى آخر لكن نقدر نقول إنه الاضطرابات والضغوطات النفسية دي ممكن تشكل مشكلة إذا كانت خلال الأزمات زي الأزمة الحالية بتاعت جائحة فيروس كورونا. ومن هنا بنقدر نبدأ بتعريف الصحة النفسية من منظمة الصحة العالمية. عرفت الصحة النفسية بأنه هي حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك مكانته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد. فحالات التوتر لا من تكون خلال الأزمات دائما هي حالات توتر وقلق ما عادية. نحن مع بداية الجائحة جائحة كورونا في السودان قمنا كتجمع الأخصائيين النفسيين السودانيين بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية وعدة جهات أخرى بوضع بروتوكول الدعم النفسي والاجتماعي خلال جائحة كورونا. البروتوكول غطى على التأثيرات النفسية الناتجة أو المتوقعة عن الإغلاق العام وحالة الإنذار التي سادت البلاد في محاولة للوقاية ورفع الوعي المجتمعي للتجهيز يعني لمجابهة الجائحة. التأثيرات النفسية دي حتكون على جميع المواطنين من نساء ورجال وأطفال وكبار سن، ولكل شريحة مشاكلها الأكثر تخصصية. يعني الاضطرابات والتأثيرات المتوقعة النفسية المتوقعة يعني كانت مثل الاكتئاب الدبريشن يعني الاكتئاب والقلق والهلع نوبات الهلع والتهيج وإساءة استخدام المواد المخدرة يعني والكحول وغيره والعنف الأسري وزيادة حالات الطلاق وكده والزهج وانخفاض المزاج العام. دي كانت الحاجات المتوقعة. طيب زي ما أسلفت نحن ما عندنا إحصائية واضحة، لكن في حالات تم التبليغ عنها في المراكز والعيادات النفسية، مثلا ارتفاع حالات الهلع البانيك اتاك وحالات انتكاس المرضى النفسيين كانت كبيرة جدا. يعني احنا حتى الآن يعني كمية كبيرة جدا من المرضى اللي كانوا متابعين في الفترات الفاتت حصلت لهم انتكاسة، وفي زيادة في إساءة استخدام المواد المخدرة يعني، وفي انتكاسة كبيرة جدا للمتعافين من الإدمان نسبة لأنه مراكز الإدمان ذاتها كانت مغلقة منذ بدء الجائحة. في ناس كثيرة ظهرت لهم مخاوف واضطرابات مثلا قلق الموت، لأنه حالة الفراق بسبب الإغلاق الكامل بتؤدي لزيادة في التفكير وظهور اضطرابات نفسية كانت مخفية الزول ما بكون ملاحظ لها. برضو نحن وردتنا حالات طلاق كثيرة جدا، والحاجة دي مثلا بتؤدي للتفكك الأسري ومشاكل بتاعت الجندر بيز فايولنس اللي هي العنف المبني على النوع في الأسر، ودي نسبة لأنه الأسرة كلها بتكون موجودة قاعدة أغلب البيوت، الناس ما كانت بتكون موجودة كل الناس سوا في وقت واحد ومفروض عليهم الحاجة دي.
استمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل في برنامج صحتنا من راديو دبنجا، البرنامج الذي يعنى بالأوبئة وخطورتها وتفاديها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا. بنواصل حديثنا مع الدكتور محمد عمارة حول التأثيرات النفسية للفيروس على أفراد المجتمع، وهنا بنشير لإحدى الظواهر السالبة داخل المجتمع اللي ارتبطت بمرض الكورونا أو وباء الكورونا، وهي الوصمة الاجتماعية. والمقصود بها إنه الكثيرين بدوا يفهموا بأنه الإصابة بمرض الكورونا كأنها عيب أو عار، ونتيجة للكلام ده أصبح في إنكار من قبل الكثيرين للإصابة بفيروس الكورونا، وفي إخفاء للمصابين، وبجانب شائعات كثيرة دارت حول الإصابة بكورونا أو التعافي منها.
وبرضو كانت في تأثيرات الوصمة المصاحبة لكورونا على الناس اللي أصابهم كوفيد ذاته، يعني المصابين كان في تأثيرات وصمة يعني مدمرة جدا. والوصمة برضو كانت على أسر المتوفين، يعني في الحلة بيقولوا لك يا أخي البيت ده كان فوق زول توفى بالكورونا، فكانت بتكون مشكلة كبيرة. والناس اللي كانوا في العزل المنزلي برضو يتعرضوا لوصمة كبيرة جدا. والوصمة مدلولاتها كثيرة جدا في التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي ما تغير في شكله ومضمونه، لكن يتغير في نطاق محدود يعني تبعا للمناطق اللي اشتهرت بكثرة الحالات فيها. يعني بتجي تلقى حي بعينه انه عشان حصلت فيه حالات بتاعت كورونا كثيرة، الناس بيقوا واصمين الحي ده كله بانه الحي ده يا اخي حي الكورونا، او البيت المعين ده بيت ناس الكورونا يا جماعة، وهكذا. فأغلب المناطق في السودان كان التواصل عادي جدا، وبيوصم الشخص الما بصافح أو بيلبس الكمامة أو بيلتزم بالاشتراطات الصحية، بيوصموه بأنه بتاع كورونا يعني أو هكذا. وكانت دي من المفاهيم الدائرة رفع وعي لعموم الناس يعني. وبرضو من المفاهيم المغلوطة اللي كانت سايدة إنه كورونا مثلا بتجي للناس اللي عندهم قروش والناس اللي بتسافر برا، غير انتشار الشائعات وآثار المدمرة، شايعة الشاي، تشرب الشاي مع الساعة 4 صباحا وغيره. ودي كلها كانت حاجات حاصلة نتيجة لضعف الوعي، ولأنه البروتوكول ده يعني بعد ما يتعمل ما نزل على أرض الواقع من حيث التطبيق. يعني كان المجهودات بتاعت الناس اللي اشتغلتها مجهودات فردية جدا. احنا اشتغلنا توعية عن طريق الفيديوهات، توعية عن طريق مشينا اشتغلنا في الأسواق، في دور الرعاية في المعسكرات وغيره، لكن كانت دي بمجهودات فردية. الحاجة دي وزارة الصحة ذاتها ما كان مقدمة فوقها حاجة للمنتل هيلث، لدرجة انه هسه حاليا البروتوكول ده حبيس الأدراج، ما تم تطبيقه. الوضع الاقتصادي المتدني وتأثيرات الحاجة دي كبيرة جدا. طبعا الناس، في ناس كثيرة جدا فقدت وظائفها، وتوقف عدد كبير من الشركات عن العمل، ويستغنوا عن عدد كبير من الوظائف، والحاجة دي طبعا كانت تأثيراتها مدمرة جدا. يعني صعوبة الوصول للخدمات، وعدد كبير جدا من المستشفيات كانت أغلقت، وعدم التحصل على الأدوية النفسية، انقطع الدواء في أغلب الصيدليات نسبة لتوقف حركة الطيران، والعيادات الخاصة اتوقفت برضو، والمستشفيات النفسية كانت شغالة فقط كطوارئ. فالأسباب دي كلها ساهمت في زيادة المعاناة النفسية وزيادة الاضطرابات النفسية في الفترة بتاعة الإغلاق الكامل بتاع كورونا.
أيضا مستمعينا الكرام، العاملين في القطاع الصحي، الجيش الأبيض خصوصا كانوا مرابطين أثناء انتشار الوباء في مراكز العزل، تعرض الكثير منهم للقلق والاكتئاب بسبب الظروف المحيطة بهم والخطر اللي كان حايم حولهم.
برضو في إطار آخر، فيما يخص الكوادر الصحية والطبية العاملة في مراكز العزل في الايزوليشن سنتر، جيشنا الأبيض كان يعني بيخوضوا في معركة كبيرة جدا، ونحن كنا جزء من الناس المشاركين في الايزوليشن. نحن اشتغلنا في 2 من المستشفيات تحت العزل خلال كورونا. كان طبقنا مقياس اسمه مقياس داز على كوادر طبية في عدد من الايزوليشن، ولقينا انه في نسبة كبيرة ومغدرة جدا من الاكتئاب والقلق والتوتر والاحتراق المهني، والحاجة دي اتفاقمت جدا مع الزمن، ووصلت لحالات بتاعت اسكيب، هروب، يعني هروب عدد كبير من الكوادر خوفا على نفسهم او خوفا على اهلهم، او بيقوا ما قادرين يتعاملوا، بالإضافة لأنه في أخطاء كانت من النظام الصحي اللي هو أصلا ضعيف، والتعامل الغير مرضي الكام من الوزارة، وزارة الصحة، فإنه استعانوا مثلا بكوادر غير مؤهلة، خريجين جدد أو طلاب من المجالات الطبية ما تعودوا على الموت الكثير لقلة الخبرة، وبالإضافة للمشاكل اللي واجهوها، ما في يعني مرتبات. حتى الآن الناس بتعاني في إنه من مرتبات شهر 7 أو شهر 6 ما صرفوها، وما في تقدير كافي، والبعد عن الأهل والأصدقاء لفترات طويلة جدا امتدت يمكن لسبعة أشهر. دي كلها أثرت كثير في الكادر، وبيكون الكادر طبعا خايف من الموت في نفسه، وخايف على زملانه المعاو شغالين معه، وخايف على أسرته، بالإضافة لل يعني الوضع الغير مغنن ليه كعدم وجود عقودات مع الوزارة، وهكذا من المشاكل اللي كانت نحن بنعتقد انه هي بتزيد الاضطرابات والمشاكل النفسية اللي بتعرضوا لها الناس نتيجة لجائحة كورونا.
شكرا شكرا لدكاترة بجابه الموت وعيونهم سهرانة، شكرا لأي ممرض أي ممرض شايل الهم، عشان تحمينا من الفيروس والكورونا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا لهذا الأسبوع. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في الأسبوع المقبل، لكم مني أطيب التحايا.
صحتنا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأزف إليكم التهنئة بمناسبة رمضان المعظم أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. وإليكم موجز الأخبار ليوم الثلاثاء الأول من رمضان الموافق 13 أبريل من العام 2021. البرهان يصل الجنينة وأوشا تكشف عن تحسن نسبة للأوضاع الأمنية في المدينة. ارتفاع عدد الوفيات جراء حريق قريضة بجنوب دارفور إلى 6 أشخاص. مقتل نازح في تجدد الهجوم على معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. ولاية القضارف تعلن إغلاق المعابر الدولية بسبب تزايد حالات الإصابة بالكورونا. إجلاء نحو 41 من أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري وموظفي المنظمات الدولية والوطنية إلى زالنجي بسبب أحداث العنف بالجنينة. سوق السريف بولاية شمال دارفور يعاود عمله بعد توقف دام لأكثر من 10 أيام بسبب الأحداث الدامية. اللجنة الوزارية لمعالجة الضائقة المعيشية تعلن عن تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول أزمة الوقود بالبلاد، ووزارة الطاقة والنفط تتعهد بمعالجة أزمة الكهرباء والوقود خلال 3 أيام. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا تعلق الدراسة لطلاب الدفعة الأولى والثانية والثالثة بكلية الطب حتى إشعار آخر. غرفة التوكيلات الملاحية ببورت سودان تعلن توقف إدخال البواخر لكافة المواني البحرية اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى إشعار آخر. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.